هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عرفاء مدرسة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أنيس الذاكرين وبهجة العارفين، والصلاة والسلام على أدلاء السالكين وملهم العارفين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ثامنة حلقات هذا البرنامج. نتابع الحديث عن العارف الكامل السيد محمد مهدي بحر العلوم قدس سره الشريف ضمن فقرات عدة، نستضيف خلالها خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند، فكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، عرفنا في الحلقة السابقة أن أهم ما تميز به السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في مقاماته العلمية والعملية هو شدة اهتمامه بالإخلاص في العمل، لأنه مفتاح الغور بأنوار المعارف الإلهية اللدنية الخاصة. وهذه المعارف أحبائنا هي الحكمة المطلقة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا حسب التعبير القرآني.
وقد حظى الله هذا العارف الجليل بقسط وافر من هذه الحكمة المباركة، كما شهد بذلك معاصروه وكل من اطلع على سيرته من بعدهم. لقد نفذت هذه الحكمة التي أثمرها إخلاص السيد بحر العلوم إلى قلبه، فظهرت آثارها المباركة على أقواله وسلوكياته التي اقترب فيها من حدود العصمة، حتى اعتقد كثيرون من معاصريه بذلك وصرحوا ببلوغه لمرتبة العصمة السلوكية، وهي بالطبع غير العصمة المطلقة التي يختص بها أهل بيت العصمة والتطهير عليهم السلام.
وعلى أي حال، فقد أفرزت تجربة السيد بحر العلوم في معايشة الآثار المباركة للإخلاص كمنطلق للسير والسلوك إلى الله عز وجل، أفرزت أن جعلت هذا المنطلق أهم مميزات منهجه العرفاني رضوان الله تعالى عليه. ولذلك نلاحظ أنه افتتح بالحديث عن منطلق الإخلاص رسالته القيمة في منازل السير والسلوك إلى الله عز وجل، ثم ذكر بعدها المنازل. لنا وقفة قصيرة أيها الإخوة والأخوات عند هذه الرسالة القيمة، ولكن بعد أن نستمع للاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه زميلنا مع خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند، وتتم حديثه عن العلم الخاص الذي يورثه الإخلاص في العمل.
الإلهام أو ادعاءات النبوات أو ادعاءات لكثير من يهلوس ويدعي مقامات عديدة من دون ميزان وضابطة، ولا هو سجن للمعرفة فقط بمجرد القراءة ولقلقة اللسان، بل هي جامعة بين موازين محسوسة من بيانات القرآن الكريم الذي هو من أمهات وأسس ومنابع المعرفة، أو الحديث النبوي وحديث المعصومين عليهم السلام، ولكن بضميمة ماذا أيضا؟ بضميمة الطهارة والتقوى، لكي تكون الروح مؤهلة لأن تلتفت إلى معاني نورانية وحقائق نورانية للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. لذلك نلاحظ في قوله تعالى، بل في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا هذه الآية وإن كان خاصة بأهل آيات التطهير ومن المعصومين من الخمسة أصحاب الكساء وذريتهم التسعة المعصومين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المطهرون لا المتطهرون بالتوبة أو بالوضوء أو الغسل، المطهرون الذين طهرهم الله. ولكن في الآية إشعار على أن الطهارة في غير المعصومين بقدر ما يتأتى للإنسان من تطهير وطهارة يستطيع أن يرتقي في وأن ينال منال من منازل القرآن، فإن القرآن حقائق ومنازل لا يصل إليها بشكل كامل طبعا إلا المعصومين، ولكن الدرجات المتوسطة أو الدرجات التي هي أيضا غائبة تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى تقوى. ففي الحقيقة ليس فقط في سورة البقرة وسورة الواقعة، في سور عديدة يدل القرآن الكريم أن الانتهال والاغتراف من حقائق القرآن وبياناته وأنواره وهداياته بجانب القراءة والتلاوة ومعرفة التفسير والدراسة والعلوم الكسرية لا بد من الطهارة التي تحصل بالتقوى، تحصل بالمجاهدة. اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له فرقانا. التقوى توجب أهلية النفس لأن تدرك المعاني وتفرق وتميز بين المعاني وبين الحق والباطل وما شابه ذلك، وإن كان بضمة جناح العلوم الكسبية، فهما جناحان يطير بهما الإنسان، لا جناح واحد، بجناح واحد لا يطير، لا بجناح العلوم القلبية فقط ولا بجناح العلوم الكسبية، بل بكليهما يكون هناك توازن، يكون هناك ميزان، يكون هناك انضباط، يكون هناك قواعد مرعية وليس هلوسات خبطية. نعم، فالجمع هو الجمع في الكمال، وهو الكمال يتم لمن يراعي كلا الجنبتين، ومن ثم لا يستطيع أن يعارف أن يستغني عن القرآن، لأن القرآن هو وحي النبوة، ولو كابد ما كابد عارف أو صوفي أو ما شابه ذلك أو أي سالك لم يصل إلى ما وصل إليه سيد الأنبياء من الوحي ومن حقائق الغيب المودعة في القرآن الكريم أو المودعة في حديث النبي وعترته الطيبين اللذين القرآن والعترة وهم الثقلين. فإذا القرآن والعترة هي حصيلة الوحي النبوي، فكيف يمكن أن يتوهم عارف أنه يصل إلى ما وصل إليه النبي؟ فمن ثم إذن لا يستغني عن الكسب، كسب هذه العلوم النقلية، هذه العلوم النقلية للوحي النبوي. فالجمع هو طريق الكمال. وكم شاهدنا على اتحال من العرفاء ممن انزوى عن العلم الكسبي واقتصر على مجاهداته النفسية، شط به المسار إلى شذوذات وإلى انزلاقات وإلى انحرافات غير موزونة، ومن لم يشط بهم الحال بقوا على مسافات أو مستويات متدنية. وكذلك من جمع بين المجاهدات الروحية وتحصيل العلوم الدينية التي هي علوم الوحي، نعم وصل إلى شأو كبير من المقامات. نعم، وكذلك من يقتصر على العلوم الكسبية ولا يهذب نفسه ولا يراعي ترويض النفس ولا طهارة النفس ولا التقوى ولا المجاهدات النفسية، يبقى إدراكه لألفاظ الوحي والعلوم الدين والنقل والتراث الديني يبقى فهمه متدني سطحي حشوي. أما من يراعي الجنبتان، نعم تفتح له الآفاق على قدم وساق، فيكون قد ربى وروض نفسه إعداد تمهيدي لأن يفاض عليه بتوسط العلوم النقلية، علوم القرآن وعلوم الحديث النبي وأهل بيته الثقلين. نعم، يفاض عليه الالتفات إلى المعاني العالية الرشيقة النفيسة. نعم
سماحة الشيخ محمد السند، شكرا جزيلا،
حياكم الله،
وشكرا لأحبانا وهم يتابعون ما تبقى من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين في حلقته هذه.
نتابع أحبائنا تقديم هذه الحلقة من برنامج من عرفاء مدرسة التقالين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا فيها عن العارف الكامل السيد محمد مهدي بحر العلوم. نقف الآن أيها الإخوة والأخوات عند رسالته عن منازل السير والسلوك إلى الله عز وجل، وهي من أهم تراثه قدس سره المدون في هذا الموضوع، بل من أهم الرسائل العرفانية لعرفاء مدرسة التقلين. نقل المرحوم العلامة الطهراني عن أستاذه العارف القرآني العلامة الطباطبائي عن أستاذه العرفاني السيد علي القاضي رضوان الله عليه بأنه وصفها بقوله: لم يكتب كتاب في العرفان بمثل طهارتها وكثرة مطالبها. وقد اتخذها العلامة الطباطبائي أساسا لدروسه العرفانيات السلوكية التي كان يلقيها في حوزة قم المقدسة العلمية.
وقد نبه عدة من العلماء الأعلام إلى أن أهم ما يميز هذه الرسالة العرفانية هو لغتها الاستدلالية المنبثقة من طريقة مدرسة الثقلين في الاستدلال. أجل، فقد عمد السيد محمد مهدي بحر العلوم، وهو الفقيه الإمامي البارع المتفق على أعلميته، عمد إلى ذكر أدلة قرآنية أو حديثية على كل حقيقة سلوكية ذكرها في رسالته، سواء أكانت من العرفان العلمي أو العملي. ولذلك جاءت هذه الرسالة القيمة معبرة عن إحدى المراتب المهمة لعرفان مدرسة الثقلين وأصولها ومناهجها في السير والسلوك إلى الله عز وجل والتقرب منه.
أيها الإخوة والأخوات، ننقل لكم هذه الحكاية من مسيرة السيد بحر العلوم التي تحمل أكثر من عبرة ووصية، وملخصها هو أن السيد جوادان العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، وهو من أبرز تلامذة وأصحاب السيد بحر العلوم، كان يتعشى في داره ذات ليلة فجاءه خادم السيد ليخبره أن الطعام موضوع بين يدي السيد وهو ينتظرك، فذهب إليه السيد جواد على جناح السرعة، فلما دخل عليه وجد الأذى باديا على ملامحه، قال له السيد معاتبا: أما تخاف الله؟ إن رجلا من إخوانك كان يقترض كل يوم وليلة مقدارا من التمر الرخيص من البقال لا يجد غيره قوتا له ولعياله منذ أسبوع، وقد ذهب اليوم إلى البقال فقال له: بلغ دينك المبلغ الفلاني، فاستحى منه ولم يأخذ التمر، وقد بات هو وعياله بغير عشاء وأنت تتنعم وتأكل، وهو ممن يصل إلى دارك؟
اعتذر السيد جواد قائلا: والله ما لي علم بحاله. فقال: لو علمت وتعشيت لكنت يهوديا أو كافرا، إنما أغضبني عليك عدم تفقدك لأحوال إخوانك. ثم أمره بأن يأخذ طعاما أعده ومعه صرة فيها دراهم، ويذهب إلى جاره وهو الشيخ محمد النجم العاملي، ويضع الصرة تحت فراشه ويقول له: قد أحببت أن أتعشى معك. ثم قال السيد بحر العلوم: اعلم أنني لن أتعشى حتى ترجع وتخبرني أنه قد تعشى وشبع. ذهب السيد جواد إلى دار الشيخ محمد النجم ونفذ ما أمره به السيد بحر العلوم، إلا أن الشيخ النجم أصر على أن لا يأكل ولا يقبل شيئا حتى يخبره السيد بحقيقة مجيئه، فاضطر السيد جواد لإخباره بأمر السيد بحر العلوم، فقال الشيخ النجم: والله ما اطلع على أمرنا أحد من جيرتنا فضلا عمن بعد، إن لهذا السيد شأنا عجيبا.
وإلى هنا أعزائنا المستمعين ينتهي لقاؤنا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامج من عرفاء مدرسة التقلين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، تابعونا على موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. إلى لقائنا المقبل، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.